بيدك
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. والدة الأسير ناصر أبو حميد تؤكد خطورة وضعه الصحي بعد تعرضه للغيبوبة والإهمال الطبي المتعمد. تحذيرات من انتشار كورونا في السجون بعد تأكيد وجود عدد من الإصابات في سجني النقب وعوفر. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسيرات الأسبوعية بالعديد من مدن الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ وأخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات مشددة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 60,000 مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم التضييقات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة. وعقب انتهاء الصلاة أدى المصلون صلاة الغائب على شهداء لقمة العيش الثمانية من قرية عقربة جنوب نابلس الذين قضوا في حادث سير أمس قرب مدينة أريحة. وكان مئات المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات ونشطاء مقدسيون ردا على اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى. إلى ملف الحركة الأسيرة، أفادت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لدي ما أدى لدخوله في غيبوبة. وأكدت عائلة أبو حميد أنها تمكنت يوم الجمعة من زيارة ابنها ناصر القابع حاليا في غرفة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي في الداخل المحتل بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث دققوا في بطاقات العائلة الشخصية وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر دقائق فقط. وناشدت العائلة كل الجهات التحرك العاجل والفعل لإنقاذ حياة ابنها، داعية جماهير شعبنا للاستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر الذي يصارع الموت. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
من تشخيص طبي خاطئ إلى تأكيد إصابته بسرطان الرئة، ومعاناة الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بسبع مؤبدات مستمرة مع السجان، جريمة جديدة تلقي الضوء مجددا على الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال. لا تترك سلطات الاحتلال فرصة للتنكيل بابن سنديانة فلسطين، تارة في منع الزيارة وأخرى في فرض التعتيم الإعلامي على وضعه الصحي، لكن صوت الشارع الفلسطيني حال بين إجراءات الكيان وفرض الزيارة مجددا، زيارة خرجت العائلة بعدها لتؤكد أن نجلها دخل في غيبوبة بعد التهاب حاد أصاب رئتيه سببه تلوث جرثومي أدى إلى انهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة. قوة كبيرة من شرطة الاحتلال كانت بانتظار عائلة أبو حميد عند باب مستشفى برزلاي، قامت بتفتيشها والتدقيق في هوياتها لأكثر من نصف ساعة لتبلغهم بعدها بأن الوقت المحدد للزيارة هو عشر دقائق فقط.
عارفين أنه هذا ناصر هو مش ناصر أصلاً، فيعني أخوه حكى له طب بدي أتأكد أنه هذا ناصر هو مش ناصر، على الأقل خلينا نشوف وجهه يعني، فهم رفضوا. بس بالآخر لما شفونا أنا يعني تعبان وببكي لفوه يمكن حوالي سنتي هيك شوية عشان يتأكد أنه ناصر، ناصر عشرات البرابيج يعني في جسمه ومكبل ولا بحكي ولا إشي، مصطحي أصلا فاقد الوعي وإيديه وإجريه وفاقد الوعي يعني، وحتى صعب يعني أنا ما أتملكتش أعصابي.
كانت العشر دقائق ثقيلة على قلب امرأة أولادها بين شهيد وأسير، وهدم منزلها خمس مرات. قد يظن البعض أن الدقائق القليلة روت روح مناصر، لكن الحقيقة أنها زادت من أوجاعها بعدما استغلت سلطات الاحتلال الزيارة للتنكيل بها وكسر صمودها.
نبقى في ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل أقسام المعابر الذي يقبع فيه أسرى موقوفون في سجن عوفر غرب رام الله. وكان نادي الأسير تحدث في وقت سابق عن إصابة 25 أسيرا بفيروس كورونا في سجن النقب، مؤكدا عزل كل الأسرى القابعين في القسم. وأشار النادي إلى أن سجن النقب هو من أكبر السجون من حيث العدد، ما يضاعف من احتمالية انتشار العدوى بشكل أسرع وأكبر وسط ظروف حياتية صعبة. عن إصابة عدد من الأسرى في سجون الاحتلال بفيروس كورونا يقول مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر:
آخر تقرير وصلنا من سجن النقب وهو إصابة 25 أسير في سجن النقب بكورونا، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأسرى في المعبر التابع لسجن عوفر العسكري الاكتظاظ الموجود في داخل السجون، يزيد من خطر الإصابات وانتشار هذا الفيروس ما بين المعتقلين. ونحن نتابع هذا الموضوع باهتمام كبير لخطورة الوضع الصحي في داخل السجون. يعني أولا الأقسام في داخل السجن هي محصورة كأماكن اعتقال، وبالتالي لا يوجد أماكن لعزل المعتقلين المصابين بشكل انفرادي، كل المعتقلين هم في عزل حقيقة ومعرضين للإصابة ومعرضين للعدوى من زملائهم في داخل السجن. بالتالي يعني المطلوب هو متابعة هذا الموضوع الصحي لهم والاهتمام بهم وتقديم كل ما يلزم لهم من علاجات. متابع هذا الموضوع بالتأكيد من خلال محامين نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والصليب الأحمر، من أجل يعني الوصول إلى كافة التطورات وتقديم ما يمكن تقديمه، والضغط على حكومة الاحتلال وعلى إدارة السجون لتقديم العلاجات اللازمة للأسرى المصابين.
شيعت بلدة عقربة شرق نابلس بالضفة الغربية ضحايا حادث السيرة الذي وقع أمس في منطقة فصائل بلغوار شمال مدينة يريحة. وشاركت حشود غفيرة في التشييع وسط مراسم عسكرية وبحضور رسمي. هذا ودفن الشهداء 8 الذين تراوحت أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما بعد الصلاة عليهم في مقربة عقربة العامة. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
بالسوادي تتشح بلدة عقربة جنوب نابلس بعد أن خسرت 8 من شبابها بحادث سير مرعب بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الإسمنت في منطقة فصائل بالأغوار شمال مدينة أريحة. آلاف المواطنين من كل نابلس التي نكست الأعلام معلنة الحداد شاركوا في تشييع الشهداء. القلوب مفجوعة هنا على 8 فتية وهم طلبة أعمارهم بين 14 و17 عاما فقدوا حياتهم في يوم إجازتهم المدرسية في معركة البحث عن لقمة العيش.
هذا الحادث اللي يعني حادث سيارة نجم عنه 8 شهداء لقمة عيش بعمر الزهور دون 17، هذا أرجو أن يكون. وللأسف إحنا يعني تعلمنا بالطريقة الصعبة والقاسية، والفاتورة كانت يعني أكبر مما أن يستوعبها أحد، ولكن هذا دق لناقوس الخطر ودق واستفهام ولحظة ووقفة للتفكر والتأمل في مستقبل أبنائنا.
شرطة المرور الفلسطينية أوضحت أن الحادث حصل نتيجة خطأ هندسي في الشارع مع سوء تقدير من سائق المركبة، مؤكدة أنهم أبلغوا الجانب الإسرائيلي قبل 4 سنوات لكون هذه المنطقة تقع تحت سيطرة الاحتلال أن التخطيط الهندسي لهذه الطريقة يضع السائق في ظروف تكون فيها احتمالية وقوع الحادث أكبر من النجاة، لكنهم تجاهلوا الأمر.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهة مع جيش الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس. في نابلس أيضا أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهة مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، 2 منهم بالرأس، إضافة إلى إصابة 44 مواطنا بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع و5 نتيجة سقوطهم خلال المواجهة في بيتا. وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف وذلك بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل عامر عطايا.
الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية مستمرة، وكما كل جمعة وبعد كل صلاة الظهر ينطلق أهالي بيت وبيت دجن في مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة البؤر الاستيطانية على أراضيهم. وعلى غرار التحرك الأسبوعي اتخذ المتظاهرون قرية بيت دجن شرق نابلس وجهة لهم نحو مقارعة الاستيطان وتأكيدا على تمسك الفلسطينيين بحقهم بأرضهم، ليقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز موقعين عددا من الإصابات بين المواطنين. المشهد ذاته يتكرر في بلدة بيتا التي لم تسلم خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات المستوطنين المتفاقمة والمتواصلة ضد أهالي البلدة، إلا أن هذه الاعتداءات لم تنل من همة وعزيمة الفلسطينيين الذين زحفوا منذ ساعات الصباح إلى جبل صبيح على الرغم من جرف الاحتلال للطرق المؤدية للجبل.
بتمنى شهادة كل ساعة لأنه هاي الأرض نعتاش منها، بنعيش منها وبنوكل منها، وأرضنا وأرض أبائنا وأرض أجدادنا، وهاي العالم اللي بتشوفها هاي الشباب كلها مشروع شهادة من أجل الوطن، من أجل الجبل ومن أجل الوطن.
إصرار وعزيمة يظهرها أهالي بيت وبيت دجن اللتين تحولتين إلى محطة أسبوعية ثابتة في المواجهات المستعرة في الضفة بين الجماهير الفلسطينية من جهة والاحتلال ومستوطنيه من جهة أخرى، وسط إصرار حراس الجبل على منع إقامة البؤرة الاستيطانية المخطط لها في قلب المنطقة.
أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. وقامت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص في اليد والقدم، نقل إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانية. اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوى شرق بيت لحم، ونظم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال مسيرة استفزازية على الشارع الرئيس في منطقة خربة الدير بالبلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، فيما جرى اعتقال الشاب إسماعيل سليمان. أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. يسعى الاحتلال إلى إخفاء المعالم الفلسطينية في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وذلك من خلال سرقتها وتغيير اسمها. وكان الاحتلال قد نفذ ذات المخطط في منطقة عين الجديدة بعد أن غير اسمها إلى عين إبراهام ومنع الفلسطينيين من استخدام مياهها. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
الماء عماد الحياة، ولا حياة لمن صادر الاحتلال ماءهم، فليس الهدف هنا الماء بل التاريخ. هكذا هو المشهد في عين الجديدة بمنطقة تل الرميدة بالخليل، والتي استولى عليها الاحتلال وحولها إلى مسبح وعين ماء يتعبد بها المستوطنون بعد أن غير اسمها إلى عين أبراهام ومنع الفلسطينيين من استخدامها.
طبعا العين الجديدة كانوا الفلسطينيين يستخدموها يعني في حالة أنه نقص مياه للزراعة للشرب للطبيخ للتنظيف، وكان معظم الجيران اللي ساكنين في هاي المنطقة يعتمدوا على هاي العين. هلأ بسبب وجود المستوطنين وأنهم بيتحمموا فيها وما بتعرف شو بيسووا فيها داخلا، تلوثت العين وأصبحت غير صالحة للشرب، وحتى يمنع يعني المواطنين والمجاورين من هاي المنطقة أنهم يستخدموها.
الاحتلال لم يكتفي بمصادرة العين ومنع الفلسطينيين من استخدامها، بل تجاوز الأمر إلى الاعتداء على أصحاب الأراضي المجاورة لها خلال فلاحتهم لأراضيهم في محاولة لقتلهم ومنعهم من دخولها، كما حصل مع الحاج إدريس زاهد في وقت سابق.
هجموا علي 3 من وراي فوقي صاروا، فطبعا أنا دفعتهم لما صرت ونزلت على الأرض وقمت وقفت. هذا واحد فيهم ضل ماسك رجلي، واحد فيهم وقف جنبي من هون، واحد يمني في ايده سكينة، طال سكينة بده يضربني اياها. فطبعا التفت نظري يعني انه ايده كيف انمدت وطال هذا، فسويت بايدي دخلت السكينة في ايدي هون.
تاريخ عين الجديدة يرجع الى العصر الكنعاني باعتبارهم اول من سكن مدينة الخليل، وتحديدا منطقة تل الرميدة بسبب وجود الماء فيها، وهي ليست الوحيدة التي يسيطر عليها الاحتلال، بل هناك 35 عين ماء وينبوع بالضفة الغربية يسيطر عليها بشكل كامل ولا يستطيع الفلسطينيون الاقتراب منها.
سمعنا الكرام، مع هذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. والدة الأسير ناصر أبو حميد تؤكد خطورة وضعه الصحي بعد التعرض للغيبوبة والإهمال الطبي المتعمد. تحذيرات من انتشار كورونا في السجون بعد التأكيد وجود عدد من الإصابات في سجني النقب وعوفر. وإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسيرات الأسبوعية بالعديد من مدن الضفة الغربية. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، وفي الختام ننتقل إلى فقرة تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
عانى كما غيره من أبناء شعبه ويلات الاحتلال الصهيوني وإجرامه المستمر، فقد دمر منزله خلال الحرب الصهيونية الأخيرة التي شنت على غزة صيف العام 2014، لكن ذلك لم يزده إلا إصرارا على المواجهة وكأنه يسعى إلى التار. ومن هنا كانت مشاركته الدائمة والمستمرة في المواجهات التي اندلعت على امتداد السياج الأمني شرق مدينة خان يونس آنذاك، تضامنا مع انتفاضة القدس ونصرة لها، إلى أن ارتقى شهيدا. إنه الشهيد سلام موسى أبو جامع 24 عاما. نرحب بوالده الذي التقيناه ليحدثنا عن سلامة وتفاصيل رحلة المواجهة التي توجت بالشهادة.
سلام مواليد 11/7/92، استشهد يوم جمعة شهيد الجمعة 6/11/2015 في انتفاضة القدس في انتفاضة المعراج. سلام كان طبعا من أول شيء مشتبع ولا لأي فصيل من الفصائل، هو ابن الشعب الفلسطيني، علاقته مع جميع الألوان ومع جميع الفصائل ممتازة جدا كانت، وكان ولا فرح ولا كره ولا شهيد ولا استشهاد ولا أسير.
نعم.
كان موجود ميدانيا في كل دقيقة، تقدر تقول في كل بيت كان موجود.
نعم. كوالد للشهيد، ترى أن سلامة رغم يعني عدم انتمائه أو عدم حسمه لفصيل معين، إلا أنه يعني لا ينسى واجبه تجاه فلسطين في مواجهة هذا المحتل.
نعم، هذا صحيح، هذا فيش إمكانية، لأنه أنا زرعت حاجة فيهم، إنه أي واحد بيحترمك، أي واحد بقدرك، هو أنت بتحترمه على إنه هذا اللون. هذه الأمور فهموها الأولاد، وزرعت في أولادي، في أبنائي، في بناتي، في أحفادي، زرعت لهم هذه لن ننتمي إلى الله، إلا لله سبحانه وتعالى، وإلى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك.
نعم، يعني سلامة ترك أثر سواء في البيت، في المسجد، لدى أصحابه.
أصبحنا بيت مزرعة الآن متأجرين كلهم، وطلعين نحن من شقة لشقة قاعدين نتأجر، ومشتتين شي في عمارة أو في عمارة تانية أنا والأولاد، إلا أنه الأحباب والأصحاب الحمد لله رب العالمين ولهم علاقات مع كان سجناء وكان محررين من الأصل لحتى الآن، لحتى أهل شهداء، لحتى سلامة. يعني اليوم الوحيد اللي استشهد فيه أنا كنت محضر في غدا واحد كان ساعفه في قبل أسبوعين، وكان مروح من مستشفى المجدل الإسرائيلي، من المشفى الإسرائيلي المجدل، وكان معافه، كان أبوه عمل له غدا هيك وأجبرني إني أحضر الغدا. أنا سلام يعني اللي كان قبلي دقائق وساعات كان مودع الحارس اللي تفاجأ، إلا أني آخر واحد من يعلم منهم قلهم بكرة العرس التابعية، عرس إيش يا سلام؟ عرس الشهادة. الإصابة اللي استشهد فيها كانت رقم 6، وقبل هيك كان مصاب 5 مرات، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا قدر ولطف.
يعني هو أصيب في مواجهات مع الاحتلال
5 مرات قبل استشهاده.
نعم.
ولحتى يوم الساعة في الشاب هذا كنا بنحضر في هذا يوم استشهاده، كان مصاب مرات الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه، ولكن إذا أتى اليقين
كان بتحد يعني كان بيحكي عن الشهادة، كان بتطلع أنه يستشهد، وكنتوا بتعرفوا
مثلا كل دقيقة كل يوم كان يقول، يعني بقول لك إيش كان بودع، كان السبوع هذا الأخير يعني بعد الإصابة هذه الأخيرة اللي قبل الاستشهاد.
نعم.
كان كل يوم بقولهم دير بالكم إن شاء الله تعالى الجمعة هذه إن شاء الله تعالى، وركز عليهم على الجمعة اللي استشهدين، الجمعة هذه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى العرس تاعي، عرس الشهادة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أسأل الله إنه الله يزوجني في الفردوس الأعلى.
نعم.
وأن أكون شهيد للأقصى ولأولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت كأب أو كأم يعني كنت تشعر إنه في إشي مش طبيعي مثلا؟
بطبيعة الحال كثير احنا عارفينه، يعني انا احيانا بصرخ عليه بدل الاب، انا كنت بصرخ عليه احيانا يابا انت بتواجهه معكش ولا شيء، وبصدرك وبحجر وبعلم ترفع العلم الفلسطيني.
نعم.
ورفع العلم الفلسطيني وضرب مباشرة بصدره في القلب، يعني ضربه من الحرام. الصهيوني نزل من الجيب، نزل من الجيب على رواية الأحباب والأصحاب كانوا موجودين هناك.
نعم.
ومثنى النجار طبعا كان موجود واستشهد على الهواء مباشرة وهو في الإسعاف يعني.
نعم. نواصل الحديث عن الشهيد سلامة أبو جامع، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ونجدد الترحاب بوالد الشهيد سلامة أبو جامع، ونكمل معه ما بدأناه من حديث حول الشهيد وظروف استشهاده. يعني والد الشهيد سلامة أبو جامع، يعني حدثنا عن التفاصيل، كيفية استشهاده، وين استشهد؟
كان هو طبعا يوم جمعة، كان 16.
نعم.
طبعا اتغدى عادة، وأنا طبعا كنت بريد البيت اتغدى عند صاحبه الأسعفه، كان مودعهم سلامة طالع على منطقة الفراحين اللي هي احنا سكنين شرقي خان يونس بن سهيل الزنة.
نعم.
وطلع من هناك طبعا في المواجهة زي كل جمعة من الجمعة اللي بتصير، يعني تقريبا على الساعة 4 تقريبا الا ربع، لانه التليفونات والجولات بدت تهل. الحج اطلع على المستشفى سلامة الصاوب، اجيت على الامه طبعا قلت له سلامة الصاوب تقلقيش لواحد جاي يقول لك ولا اي شيء، لكن سبحان الله بقول إن لله وإن لي رجعوا منه العوض عليه العوض رب سبحانه وتعالى في أشياء قبض قلبي. فطبعا صار التلفونات يحكوا مع أخو إلي، لأن أخويا جاي الثاني بقول لي يلا بدنا نوصل سلام، قلت له بعرف إنه سلام استشهد، لما يقول لي لا سلام استشهد شو صار، قلت له سلام استشهد. فالطريق طبعا التلفونات والجولات طبعا ما فكرتش إلى أن وصلنا عند لفة الأوروب، لما يقول سلام انتقل إلى رحمته تعالى استشهد، قلت منه العوض عليه العوض.
نعم.
إلى أن دخلت عليه ولقيت الغرفة مليانة طبعا والشباب مليانين و...
نعم. كان بيشارك في كل جمعة في المواجهات اللي كانت تندلع تضامن
كل مع جمعة القدس. كل جمعة وكل أي فعالية كانت موجودة على مستوى قطاع غزة تجيب شارك فيها.
يعني شو كان الموقف يعني لتلقيته خبر استشهاد سلامة؟
أحمد الله تعالى له الحمد المنة، يعني تفاجئوا الدكاترة والأهل الموجودين وطعين الصحافة، هذه كانت إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخلت وشفته متمدد والغرفة مليانة وأصحابه من هنا ومن هنا، وده دكتور بس قلت أكيد أنس طبعا قدامي الآن قدامه على البرش على قلت استشهد، لما بقول لي عظم الله أجره قلت يا سيدي منه العوض وعلي العوض، يا جماعة ولا واحد يشوف أنا من الثاني موجودين خلي الدكتور يشتغله. أخوي المعايا نهار قاعد يبكي، طلعت أنا شوي صرت أستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يعني له الحمد والمنة يعني أكرمني بالصبر.
هذه ضريبة الانتماء لهذا الوطن.
نعم. احنا يعني مش نحكي امور، احنا مجربين قبل هيك اصابات.
نعم.
وبهذه الاعتقالات ضد الاحتلال الاسرائيلي.
نعم.
ولا زلنا محرومين من دخول الوطن والاهل والربع الموجودين في عربي 48 من اهلنا ومن اولادنا ومن ومن اختي ومن ابنائها.
نعم. ورغم هذا هذا الاستهداف الا ان يعني انتم كعائله مصرون على مواصله الطريق لطرد هذا الاحتلال.
نحن نقول كما قالها سيد الرئيس الأخ الراحل الشهيد الأخ أبو عمار، حنكمل المشوار حتى آخر قطرة دم في العائلة، لحتى أنا وأحفادي وأولادي.
نعم.
يمكن وأحفادي يمكن يوم تقريبا كان أولاد أولادي والأولاد بناتي والأولاد الكل بقول لك مصمم على أنه يا أما التحرير يا أما الاستشهاد.
غدا عرس شهادتي، كلمات أخيرة داوم سلامة على ترديدها، وبالفعل في اليوم الثاني عاد محملا على الأكتاف ليزف شهيدا للقدس التي لأجلها خرج منتفضا دفاعا عنها كما هم الشهداء، ورسالة دمه أن هناك وطنا ينتظر التحرير وقدس تنتظر فارسها ليفك قيدها. إلى هنا يتوقف لقاءنا بكم، على أمل أن نلتقي بكم مجددا وقصة جديدة من قصص الشهادة والتضحية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجع الخير يا عين لا تدمع عينه فوق كتاب رفقات ومحبينه، رجع الخير يا عين لا تدمع عينه فوق كتاب رفقات ومحبينه، رجع الخير يا يما زغر دينه. الشهيد دمك ودين علينا يا يشوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي ارجع الخير يا عين لا تدمع عيونك لا تفتات ومحبين ارجع الخير يا عين لا تدمع عيونك
حديث الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. تعتزم سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عبر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة، ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
أحييكم أحبتنا الكرام وموفور الشكر للزميل سمير أبو عطا. عن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنس، وأجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه بعد قليل.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة، وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة. يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي، وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة، يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنسوة وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر، فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الأمن سيطرة على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية، يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها التقدم باعتراضات، وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك، يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهيل خليلية مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبل.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق واعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا. أنا فرحان السعدي من قرية المزار. كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي. وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة، هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال. بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
أوه ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها، ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. تمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم